الخلق برهانا وآيات تقول الله أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى فأبصر فيه إعجازا وقفت إذاه مذهولا وقفت إذاه مذهولا يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله
وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
وهذا الخلق خلق الله
أرسل الله تبارك وتعالى نبيه موسى مع أخيه هارون إلى فرعون بتسع آيات بينات من أعظمها العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين فظن فرعون أن موسى عليه السلام ساحر فدعا بكل سحار عليم وجعل التحدي بين موسى عليه السلام وبين سحرته الذين جاء بهم من كل واد واجتمعوا لميقات يوم معلوم جاء السحرة بكل سحر عظيم وجاء موسى مع أخيه هارون والعصا في يده قال موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تتحول فيما يخيل ويشاهد الناس أنها حيات وثعابين فأوجس موسى عليه السلام في نفسه خيفة قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية تسعى فأخذت تلقف ما كانوا يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
السحر جريمة عظيمة ومعصية من كبائر الذنوب جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات العظام وحرمها الله عز وجل بل إنها تصل إلى الكفر بالله عز وجل يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بل حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعلن البراءة من أولئك الذين يأتون السحرة أو يتعلمون السحر أو يفعلون السحر ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له كما قال صلى الله عليه وسلم فالسحر ضرره كبير والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه والله نهى عنه فهو كبيرة من الكبائر حاشا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي ساحرا أو يتعلم سحرا
وهذا الخلق خلق الله
الثعبان هو حيوان زاحف من ذوات الدم البارد يتبع رتبة الحرشفيات له جسم متطاول مغطى بحراشف ولا توجد له أطراف أو أذنان خارجيتان وجفون لكن ثمة حوافا في جسمه يعتقد أنها كانت تمثل أطرافه التي تلاشت وهي من آكلات اللحوم، ويتواجد منها على الأرض 2700 نوع. ومن العجيب حقا تكوين جمجمة الثعبان الذي يجمع بين الصلابة والمرونة، فدماغه محمي جيدا بغطاء عظمي قوي، في حين تتمتع فككها بمرونة عالية. ويحتوي الفك السفلي على أربطة مرنة، إذ إنها تتمدد لتسمح له بابتلاع فرائس من مختلف الأحجام، فسبحان الله من هيأ لها ذلك.
وهذا الخلق خلق الله.
جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا مع أصحابه في منى، وبينما هم كذلك وإذ بحية تخرج من جحرها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليها الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: دونكم اقتلوها. فأخذ الصحابة يبتدرون تلك الحية، يسرعون إليها برماحهم، يريدون أن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحية تسرع إلى جحرها فتدخل قبل أن يستطيعوا عليها. فقالوا: يا رسول الله، دخلت جحرها. فقال صلى الله عليه وسلم: كفيت شركم كما كفيتم شرها.
كفيتم شرها، كم كفانا مولانا من الشرور والأضرار والمخاطر والآفات والمهلكات، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كم من بلايا دهمتنا ومصائب وقعت علينا ثم نجانا الله عز وجل منها. كم من هموم وغموم وكربات ونكبات كانت تحوم حولنا، فمن نجانا منها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن لله معقبات يحفظون عبده المؤمن بأمره سبحانه وتعالى وحسن تدبيره وتقديره. بلايا ورزايا وقعت على غيرنا ونجانا الله منها، ذلك فضل الله وتلك منة الله وذاك عطاء الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من ينجينا من كربات الدنيا والآخرة؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. سبحانه جل في عليائه ما أجمل تدبيره وما أحسن تقديره.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، ومنها هاجر إلى المدينة، ومن هناك انطلق هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ينشرون الإسلام في كل مكان. ويوم أن تفسد البلدان يعود الإيمان إلى المدينة من جديد، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالحية تخرج من جحرها وتسيح في الأرض ثم تعود إلى جحرها من جديد إذا أصابها الخوف والهلع. وهكذا الإيمان باق في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يستطيع الدجال أن يدخل إليها. الملائكة على كل نقب من أنقابها قيام يمنعونه من الدخول إليها، تهتز وترتجف 3 رجفات في آخر الزمان، فيخرج منها كل منافق أو كافر، فلا يبقى في المدينة إلا أهل الإيمان، لأن المدينة هي مأرز الإيمان.
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبها حبا جما خالط منه المشاعر والوجدان. كان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في صاعنا. وكان يدعو للمدينة أن يبارك له فيها ضعفي مكة، ولذلك كان يحبها صلى الله عليه وسلم حبا جما. ولا عجب،
ففيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه، وفيها مسجد قباء الذي من توضأ في بيته وذهب إليه وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمرة تامة. فيها الروضة الشريفة التي كان يقول عنها صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فيها وادي العقيق، الوادي المبارك، يقول عنه صلى الله عليه وسلم: أتاني من ربي آتي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. المدينة فيها أحد، جبل نحبه ويحبنا، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يصبر على لأوائها وجهدها كنت له شفيعا وشهيدا في يوم القيامة. بل قال عنها صلى الله عليه وسلم: الذي أحبها من شغاف قلبه، من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي.
وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وهذا الخلق خلق الله،
قتل قتيل من بني إسرائيل، فلم يدري أهله من قاتله، فأتوا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فسألوه عن قاتل ابنهم، فأمرهم بما أمره الله به أن يذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأوا يسألوه عن أوصافها، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست بالصغيرة ولا الكبيرة. قالوا: ما لونها؟ قال: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ما حالها؟ فأخبرهم أنها ليست بالذلول التي تحرث الأرض ولا بالتي يسنى عليها ويحمل عليها الماء، فبحثوا فوجدوها وما كادوا يفعلون، فأمرهم أن يذبحوها فيضربوه ببعضها فذبحوها، وضربوا ذلك الميت ببعضها فأحياه الله، وقال: قاتلي فلان.
شددوا فشدد الله عليهم، وضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم جزاء وفاقا. ولو أنهم أخذوا بقرة وذبحوها لكتب الله أجرهم وقبل منهم سبحانه وتعالى، لكنهم أبوا إلا التشديد فشدد الله عز وجل عليهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضي الله عنهم جميعا: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تأمل إليهم وهم يقولون لنبي الله موسى: أدع لنا ربك، كأنما رب موسى ليس برب لهم، وهذا والله من سوء أدبهم مع ربهم عز وجل. طاعة الله، امتثال أمر الله، سعادة في الدنيا وفلاح والله في يوم القيامة.
وهذا الخلق خلق الله.
البقرة من الثدييات آكلات النبات التي تكون فصيلة البقريات، وينتمي إليها الغزلان والزراف، وهي من أكثر الحيوانات المستأنسة نفعا للإنسان، سخرها الله عز وجل له فيأكل من لحومها ويشرب من ألبانها وينتفع بجلودها، إلى جانب عملها في الحقول. ويعيش البقر في جميع أنحاء العالم، ويكثر وجوده وتتباين أشكاله، ويغلب عليها اللون الأصفر الذي يسر النفس ويعجبها. ومن بديع خلقه سبحانه وتعالى أن البقرة يتميز بقرون مجوفة صلبة تنمو بصفة مستمرة طوال فترة حياتها، ولا تسقط مثل القرون العظيمة للغزلان. ومن أسرار الله تعالى فيه والتي تدعون للتأمل أن البقر يلجأ إلى طبيعة الاشترار في تناول الطعام، فهو يبتلع تلك الكميات الكبيرة غير ممضوغة، ثم يلجأ في وقت الراحة إلى إعادة مضغها جيدا. ومن بين الدم والفرث يخرج الله عز وجل لبنا خالصا سائغا للشاربين، فسبحان الله رب العالمين.
وهذا الخلق خلق الله.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة محرما مع أصحابه رضي الله عنهم، قد أهلوا بنسك العمرة. فلما بلغوا الحديبية حرم الله عليهم الصيد، وأنزل الله عز وجل عليهم بلاء عجيبا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كانت البقر والحمر الوحشية تكون أقرب ما تكون لهم، قبل أن يهلوا بالنسك كانوا يبحثون عنها فما يجدونها، والعرب يحبون الصيد. أما في هذا الموقف فإن البقرة يتراءى لهم بين أيديهم، الرماح تناله، وكذلك الأيدي يمكن أن تنال الفراخ والبيض وصغار الحيوانات، أقرب ما تكون إليهم. لكنهم رضي الله عنهم وصلى الله على معلمهم الخير ما امتدت لهم يد أو رمح إلى ما حرم الله عز وجل عليهم، ذلك لأنهم يخافون الله، فأكرمهم الله عز وجل بالنجاح في هذا الامتحان العجيب.
البلاء أنواع، والله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويبتليهم بالأمر بطاعة يفعلوها أو معصية يجتنبوها، لكن البلاء يزداد ويعظم عندما يمكن الإنسان من المعصية. الصيد محرم عليهم ومكنوا منه، وغدا يسير بين أيديهم ابتلاء من الله عز وجل ليعلم مدى إيمانهم. ولذلك كان جزاء أولئك الذين يتركون ما حرم الله وقد تسهلت وتجهزت لهم السبل أن يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. عندها منصب يحميه، وعندها مال يغريه، وعندها جمال يفتنه، وهي التي دعته، ومع ذلك قال: إني أخاف الله رب العالمين، فترك المعصية وقد مكن منها من أجل ربه ومولاه.
وهذا الخلق خلق الله. فرايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور. فرايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح، ثم انصرف إليهم فقص عليهم قصة، فقال لهم: بينما رجل يسير ومعه بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أما إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس هما ثم.
ما لهذا خلقنا؟ هكذا الله تبارك وتعالى أنطق هذه الدابة لتدافع عن نفسها. ما لهذا خلقت؟ الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. هذه العجموات، هذه البهائم، الله تبارك وتعالى ببديع صنعه وتدبيره وتقديره جعل كل دابة فيها ميسر لما خلقت له.
من هذه العجموات ما هو للصيد، ومنها ما هو للحراسة، ومنها ما هو للحم، ومنها ما هو للدر واللبن والسمن، ومنها ما هو للجهاد في سبيل الله، ومنها ما يكون للزينة والجمال. كل دابة خلقها الله تبارك وتعالى لحكمة عظيمة، الله عز وجل يسرها ودبرها سبحانه وتعالى بطيب وحسن حكمته ورحمته جل في عليائه.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
وهذا الخلق خلق الله
ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال، فيوحي الله تبارك وتعالى له أني قد بعثت لك قوما لا قبل لك بهم، يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، ينقبون السد الذي بناه الملك الصالح ذو القرنين، ثم يخرجون إلى الأرض ويعيثون في الأرض فسادا، يأكلون الأخضر واليابس، حتى أن أولهم يمر ببحيرة طبرية فيشربها، فيأتي الذي بعده ويقول لقد كان هنا بحر، فلا يدعون شيئا ويفسدون في الأرض فسادا عظيما، حتى أن عيسى عليه السلام مع المؤمنين معه يصعدون إلى القلاع والحصون يتحصنون منهم، فيجأر عيسى بن مريم عليه السلام مع المؤمنين معه إلى ربهم عز وجل أن يخلصهم من هذا البلاء العظيم، فيرسل الله تبارك وتعالى دودا كنغف الجراد يقع في أقتابهم فيموتون ويجيفون، ويجعل بعضهم ركاما فوق بعض كما يموت الجراد. عيسى لا يعلم ما الذي وقع، فينتبذ رجلا منهم هو أشجع الناس في ذلك الزمان بعد عيسى ليستعلم لهم الخبر، فيخرج وقد أيقن بالموت، فينظر فإذا بالأرض قد جيفت من كثرة موتاهم، أهلكهم الله عز وجل لجرأتهم على ربهم، لأن قائلهم يقول أهلكنا من في الأرض وبقي علينا أهل السماء.
يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم عليه السلام: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي كم؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك يوم يجعل الولدان شيبة. وخاف الصحابة وقالوا: يا رسول الله من الواحد هذا؟ يعني من هذا الذي يمكن أن ينال نسبة الواحد في الألف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999. جعلهم الله عز وجل فداء لهذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول الأمم بعثا، وأول الأمم يوم القيامة حسابا، وأول الأمم يوم القيامة دخولا للجنة، أمة عزيزة كريمة عند ربها ومولاها، آخر الأمم بعثة، وأول الأمم حسابا ودخولا إلى الجنة. هذه الأمة المباركة مثلها والأمم ممن حولها كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض، أمة سأل نبيها صلى الله عليه وسلم ربه أن يكونوا ربع أهل الجنة، أن يكونوا ثلث أهل الجنة، أن يكونوا شطر أهل الجنة، وبشر بذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.
وهذا الخلق خلق الله.
الجراد حشرات ضارة بالزراعة، تتبع فصيلة من رتبة الحشرات مستقيمة الأجنحة التي تضم الجداد والجنادب والصراصير أيضا، ويصل حجم الحشرة البالغة منها إلى حوالي 10 سنتيمترات. وحين ننظر لقدرة الله تعالى في بناء جسد الجرادة نتعجب، حيث يتكون جسمها من رأس وصدر وبطن، ويحمل الرأس عينين مركبتين كبيرتين وقرني استشعار يحملان 1000 من مراكز الحس. تستشعر الجرادة بها درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح، يحمل الصدر 3 أزواج من الأرجل، والزوج الخلفي منهن ضخم ويستخدم في القفز. عند وقت معين يبلغ نشاط الجراد قمته، فتطير جموعه في أسراب ضخمة تعبر البحار والقارات في رحلات تقطع خلالها 10,000 كيلومترات دون توقف. وقد يحتل السرب أحيانا مساحة عرض جبهتها من 4 إلى 9 كيلومترات وطولها من 35 إلى 40 كيلومتر وسمكها 10 أمتار، بحيث تحجب ضوء الشمس عن الأرض وتحيل النهار ليلا. وقد يقدر عدد الأفراد في السرب بالملايين، وعندما تحط في منطقة ما فإنها تأثي على الزرع تماما. لذا فهي جند من جنود الله سبحانه يسلطه على من يشاء. وتحدث هذه الهجرة كل 7 سنوات أو 13 سنة، وقد حار العلماء في فهم أسباب هجرة الجراد.
وهذا الخلق خلق الله.
سورة من صور معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يصفها لنا الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى. يقول عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات نأكل الجراد فقط. تخيل، يغزون 7 غزوات لا يأكلون إلا الجراد من تلك المعيشة التي عاشوها، قلة في الطعام وقلة في الزاد، وهم خير القرون وأفضل القرون وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله تعالى عليهم. كانوا ربما غزوا الغزوة فلم يجدوا ما يلبسون من النعال في أقدامهم، فإذا بالحجارة تؤثر في تلك الأقدام. كانوا يعيشون الليالي والأيام وربما لا يجدون من الطعام ما يسدون به جوعهم، حتى يربطون الحجر والحجرين على بطونهم من الجوع. أكلوا أوراق الأشجار. عاش بعضهم في المسجد لا يجد دارا يأوي إليها ولا منزلا يسكن فيه، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون فرضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف لو رأى ما نحن فيه من خيرات وبركات وفضل من الله عز وجل؟ خيرات الأرض تجبى إلينا من كل مكان، فضل الله تبارك وتعالى لا يعد ولا يحد. نحن في خير كثير من رب كبير سبحانه وتعالى. جلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في يوم الأيام يتذكر ماضيه وحاضره، ثم يتأمل في مستقبله. كان صائما رضي الله عنه في يوم شديد الحر طويل، وعندما جاء له بطعام قبيل المغرب رفع ذلك الإناء إلى فيه ليأكل منه على جوع، ثم بكى ووضع الإناء، ثم رفع الإناء ليأكل منه وبكى ثم وضعه، ثم رفعه ثالثة، ثم قال لمن حوله: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتقرح أشداقنا، ما نجد من ورق الشجر ما نملأ به البطون. ذاك مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أغنى أغنياء مكة عندما كان في مكة. عندما مات رضي الله عنه وجدنا له بردة صغيرة، إن غطينا رأسه كشفت القدم، وإن غطينا القدم كشف الرأس، وهو خير مني. ثم وضع الإناء وبكى وقال: إنما أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في حياتنا الدنيا. هكذا يستعينون بنعمة الله على طاعة الله عز وجل، فيغنمون التلذذ بنعمة الله والحمد والشكر لله والاستعانة بها على طاعة الله، ويحاسبون أنفسهم على ما قصروا في جنب الله تبارك وتعالى، فيفوزون في دنياهم ويفوزون في أخراهم.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من
بينما كان أيوب عليه السلام في واد أفيح يغتسل عريانا، وإذا به صلى الله عليه وسلم ينظر إلى غياية سوداء فوق رأسه أرعدت وأبرقت وأنزلت عليه جرادا من ذهب، فجعل صلى الله عليه وسلم يجمع الجراد من ذهب في ثوبه، فنظر الله إليه وقال له: يا أيوب، أما كنت أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أما كنت أغنيتك عن هذا بالعصمة والنبوة والصحة بعد المرض والأهل والأولاد بعد غيابهم وذهابهم والزيادة عليهم؟ قال: بلى ربي، ولكن لا غنى بي عن فضلك وبركتك.
يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كلنا بين يدي الله فقراء، حاجاتنا عند بابه توضع، حاجاتنا إليه ترفع، أكفنا بين يديه تبسط، صحتنا، عافيتنا، أمننا، استقرارنا، أبناؤنا، بناتنا، نساؤنا، آباؤنا، أمهاتنا، أرزاقنا، صحتنا، عافيتنا، كلها من عند الله. من ذا الذي ليس له إلى الله حاجة؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يحيي هذا ويميت هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، يحب سؤال السائلين ويجود عليهم بواسع فضله وكرمه سبحانه وتعالى. يغضب إن لم تسأله، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم
وهذا الخلق خلق الله
طال العمر بخليل الله إبراهيم عليه السلام حتى رق جسمه ودق عظمه ولم يرزق بالولد، وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى: ربي هب لي من الصالحين، فجاءته البشرى بإسماعيل، امتلأ البيت والقلب بالفرح والسعادة. وهنا يأتي أمر الله له أن يذهب بهذا الغلام وبأمه إلى واد غير ذي زرع، وكذلك فعل. وامتدت السنوات وإذا بهذا الفتى قد أصبح فتى زكيا تقيا موضع النفع لأبيه وأمه. فلما بلغ السعي جاء الأمر من الله عز وجل لنبي الله ولخليله إبراهيم في المنام أنه يذبحه، فذهب إلى ابنه إسماعيل وقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال الغلام الزكي التقي النقي: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أضجعه لوجهه في الأرض حتى لا يرى قسمات وجهه، وهو يقتله ويذبحه، لأن الله عز وجل أمره بالذبح، لم يأمره أن يلقيه من شاهق أو يلقيه في ماء أو في جب أو غير ذلك، وإنما يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج من الله عز وجل بكبش عظيم كان يرتع في رياض الجنة أكثر من 40 عاما، وفديناه بذبح عظيم فكانت شعيرة للمسلمين.
أي مشهد أجمل من هذا المشهد، وأي صورة أروع من هذه الصورة من صور الامتثال لأمر الله. أب يقود ابنه ليذبحه بيديه امتثالا لأمر الله، ابن ينقاد لأمر ربه في أن يذبح امتثالا لأمر الله. إنها طاعة الله، يوم أن يلج الإيمان إلى قلب العبد يسارع في طاعة ربه ومولاه ولو ضحى بالغالي والنفيس فإن عاقبة الطاعة حميدة، سعادة وبركة وأنس وفوز في الدنيا وفلاح في الآخرة وسعادة ما بعدها من سعادة. ولذا كافأهم الله بتلك الشعيرة، تلك الأضحية التي تذبح في يوم العيد، فيؤكل اللحم ويواسي الغني الفقير، ويفرح المؤمنون في ذلك العيد السعيد، وفرحة المؤمن بالطاعة أعظم عند رب العالمين.
وهذا الخلق خلق الله.
يطلق لفظ الغنم في اللغة على الضأن ذات الصوف والمعز ذات الشعر، ولكن يشيع بين الناس إطلاقه على الضأن وحدها، والغنم كلها على كل حال ثدييات راعية من الفصيلة البقرية، من رتيبة المشترات، من رتبة الحافريات زوجية الأصابع. وقد ظهرت صور الأغنام منقوشة على الآثار الفرعونية التي يرجع تاريخها من 4000 إلى 5000 سنة قبل الميلاد. وإضافة إلى السلالات المختلفة، توجد الآن 7 أنواع برية، من بينها النوع المعروف باسم الموفلون الشرقي أو الأسيوي، الذي يعتقد أنه هو الذي انحدرت منه كل السلالات. ومن المعروف أن عدد سلالات الأغنام العالمية يربو على 300 سلالة تتباين في صفات إنتاجها وأشكالها وصفاتها، وتوجد الأغنام في معظم بلاد العالم، لكنها تكثر في بعض البلدان وتقل أو تكاد تنعدم في بلاد أخرى، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية وجغرافية. ويربي الإنسان الغنم من أجل لحومها وحليبها وصوفها وجلدها، ففيها الكثير من المنافع التي يسرها الله تعالى، وتغذى الأغنام تغذية جماعية وليست فردية. والأغنام هي أكثر حيوانات المزرعة اعتمادا على الرعي والأعلاف المركزة مثل الحبوب الزيتية في حياتها، والتغذية الجيدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها إنتاج الأغنام.
وهذا الخلق خلق الله.
يخلو نبي الله داود بنفسه في محرابه، والمحراب مكان العبادة في البيت، ليخلو بربه ومولاه معتزلا للناس. فبينما هو كذلك، وإذ برجلين يتسوران المحراب يعلوان السور فيدخلان عليه من غير باب المنزل، فلما دخل عليه ارتاع وخاف، فلما رأي الخوف في وجهه قال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قضية خصومة جاءت لنبي الله داود، وتقدم أحدهما ليقص تلك الخصومة قائلا: إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة أنثى الضأن، ولي نعجة واحدة. فقال: أكفنيها، اجعلها في كفالتي وأعطني إياها. قال: وعزني في الخطاب، في الملاحة والمحاجة والمخاصمة وكثرة الكلام، فلم أستطع أن أجاريه في ذلك. فلما سمع نبي الله داود هذا الكلام أصدر حكمه مباشرة دون أن يسمع من الآخر، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وقليل ما هم. ثم توقف وتذكر أنه قد استعجل بالحكم، وأنه كان ينبغي عليه أن يسمع من الآخر، وعلم أن هذا ابتلاء من ربه له، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا. استعجل نبي الله داود عليه السلام فحكم لأحد الخصمين دون أن يسمع من الآخر، ولا شك أن هذا خرم لميزان العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. يقول نبينا صفينا محمد صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما أرسله لليمن قاضيا، قال له: إذا اختصم إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، يستبين لك القضاء. ربما أحد الخصمين أفصح اللسان، أبلغ بيانا، أشد في محاججته، وربما أكثر خصومة وحجة من خصمه، فيحكم بالظلم، والظلم ظلمات في الدنيا والأخرى. لذلك نبي الله داود استغفر ربه وخر راكعا بين يدي مولاه وأناب وتاب وندم وأسف أن استعجل في الحكم بين الخصمين دون أن يسمع من الاثنين، إنه ميزان العدل الذي به نجاة الدنيا والأخرى.
وهذا الخلق خلق الله، وهذا الخلق خلق الله، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور، برايا الله أبدعها وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى ويا سبحان من صور.
قلما يجتمع الحكم والحكمة والعلم والفهم في إنسان، وقد جمعها الله تبارك وتعالى في نبيه داود وفي نبيه سليمان. جاء رجلان يختصمان إلى نبي الله داود، قال الأول إنه كان لي غنم، وقال الآخر إنه كان لي كرم من عنب. فاشتكى صاحب الكرم أن غنم صاحب الغنم قد نفشت في أرضه وأكلت عناقيده وأفسدت زراعته، فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان عليه السلام لأبيه داود عليه السلام: يا نبي الله، ليس الأمر على هذا. قال: وما ذاك؟ قال: تأمر صاحب الغنم فيجعل غنمه لصاحب الكرم يستفيد من درها وسمنها ولبنها وصوفها وروثها، حتى يصلح صاحب الغنم لصاحب الكرم كرمه وزراعته، وعندما تستوي له فتعيد الغنم لصاحبها والكرم لصاحبه. قال الله: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما.
وكلا آتينا حكما وعلما، هذا العلم الذي يرفع الله أصحابه درجات، وهذا العلم الذي أمر الله نبيه أن يطلب المزيد منه، وقل رب زدني علما. وإذا اجتمع مع العلم الفهم والحكمة فذلك خير على خير. ففهمناها سليمان، من الذي يهدي الإنسان لما حارت فيه العقول من المسائل وما اختلفت فيه الأفهام؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ففهمناها سليمان، الذي فهمه هو رب العالمين. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد يملك الإنسان العلم وربما لا يملك كثيرا من فهمه، لكنه ينقله إلى من هو أفهم منه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ورب حامل فقه علم إلى من هو أفقه منه. فما أجمل أن ينال الإنسان علما وحكمة وفقها يقضي بها بين الناس، ويعلم بها الجاهلين، ويحل بها معضلات المسائل في علوم الدنيا والدين.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا.
وهذا الخلق خلق الله،
لما نجى الله عز وجل موسى ومن معه من فرعون وجنوده، ذهب موسى لميقات ربه وللقائه في الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون. وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حليا من الأقباط من قوم فرعون قبل أن يغرقهم الله، فتأثموا من هذا الحلي وهذا الذهب فألقوه في حفرة. فقام رجل يقال له السامري كان قد قبض قبضة من تراب فرس جبريل عليه السلام فألقاها في تلك الحفرة وخلطها بذلك الذهب وصنع لهم عجلا مجوفا من الذهب يدخل الهواء إليه ويخرج منه فيحدث صوتا، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فاتخذوه إلها من دون الله وعبدوا ذلك العجل. وهناك وبينما موسى بين يدي ربه ومولاه إذ أخبره ربه بما صنع قومه، فعاد إليهم مغاضبا ومعه الألواح قد ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه، وأخذ هذا العجل فألقاه في اليم بعد أن حرقه وأذابه، وقال لذلك السامري اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس.
من تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، ومن أحب غير الله عذبه الله بمحبوبه دون الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت الله وجدت الخير، وإذا فقدت الله فقدت الخير. من استنصر بغير الله هزم، ومن اعتز بغير الله ذل، ومن استغنى بغير الله قل، ومن اهتدى بغير الله ضل. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وعندما رأى الصفر في يد رجل يستعيذ بها من العين كما يزعم، قال له عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ قال: الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الله تبارك وتعالى يغار على قلب عبده المؤمن، يريد قلب المؤمن له وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. فمن ينصرك إلا الله، ومن يعطيك إلا الله، ومن يحميك إلا الله، ومن يشفيك إلا الله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، الله يكفيك عن كل أحد، ولا أحد يكفيك عن الله.
وهذا الخلق خلق الله.
يعيش العجل في المناطق المدارية الحارة وما يجاورها في نصف الكرة الشمالي، فهي تستوطن أوروبا وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا وشمال أمريكا. أما في نصف الكرة الجنوبي فيوجد القليل منها في الأجزاء الجنوبية من إندونيسيا وأمريكا الجنوبية. ويشير التوزيع الجغرافي الحديث إلى أن الغالبية العظمى من 96% توجد في الشرق الأقصى في الهند والصين. وللعجل أجسام قوية يكسوها شعر قصير أملس، لكنه يستطيل في بعض الأنواع على بعض أجزاء الجسم، ويميل لونه إلى الرمادي الداكن أو الأسود. ويزن العجل حديث الولادة من 40 إلى 46 كيلوغرام، ويرضع من أثداء أمه الأربع، ويصل إلى نضجه وبلوغه بعد 2 أو 3. وتقوم العجول بدور حيوي في الاقتصاد القومي، وبخاصة في البلاد النامية، وهو صديق للفلاح، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في الزراعة اليدوية وأعمال الحقل، كما أنه مصدر رئيسي لإنتاج اللحم.
وهذا الخلق خلق الله.
أول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. جاءته ملائكة من السماء، جبريل وميكائيل وإسرافيل، على صورة بشر. قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون. أدخلهم إلى بيته فراغ، وجاء بعجل حنيذ، وفي آية بعجل سمين. انتقلهم من أطيب ما يضيف به الضيف، عجل سمين وافر اللحم من كرمه صلى الله عليه وسلم. هو الذي ذهب فجاء بعجل حنيذ، هو الذي تولى الخدمة لضيوفه، مع أن امرأته قائمة على خدمة الضيوف. ثم قال لهم: ألا تأكلون؟ لم يقل كلوا، وإنما جعل الأمر إليهم تأدبا معهم، ثم قربه إليهم ولم يقمهم إليه، وهذا من الحفاوة والتكريم. إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة، لأن أيديهم لم تصل إلى الطعام. قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام حليم. بشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. أفرحوه بذلك فجاءت امرأته فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فأخبروها أن ذاك هو فضل الله ومنة الله تبارك وتعالى. ثم أعلموه أنهم سيذهبون إلى قرى سدوم إلى لوط عليه السلام لينزلوا عذاب الله عز وجل بأولئك الأقوام الذين خالفوا أمره وعصوا رسله. فقال في حنو: إن فيها لوطا، فيها أخ لي يشاركني النبوة ومعي على الإسلام. فقالوا: نحن أعلم بمن فيها.
الكرم سجية من سجايا المؤمنين، وصفة من صفات عباد الله المتقين. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس وأكرم الناس، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف، والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يحث أصحابه صلى الله عليه وسلم على الكرم ويعلمهم ذلك تطبيقا عمليا. فإذا جاء إليه أضياف وزعهم بين أصحابه، كل واحد يأخذ ضيفا أو ضيفين، ليكون الكرم تطبيقا عمليا في حياة أصحابه الكريم صلى الله عليه وسلم.
وهذا الخلق خلق الله. صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعها، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
خلق الله الخلق لعبادته، وشرع لهم شرائع عظام وأركان من أركان الدين، إن قاموا بها صلحت دنياهم وصلحت أخراهم. من تلك العبادات ما يختص بالبدن كعبادة الصلاة والصيام، ومنها ما يختص بالمال كعبادة الزكاة، ومنها ما يجمع بين المال والبدن كحج بيت الله الحرام. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عبادة الزكاة، هذه الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء فتعطى للفقراء طهرة وتزكية. فكان مما بينه صلوات ربي وسلامه عليه الأنصبة في سائمة الأنعام التي ترعى سائر العام، ومن تلك السائمة البقر. بين صلى الله عليه وسلم أن في كل 30 من البقر تبيع، وهو العجل الصغير، وفي كل 40 مسنة. فصلوات ربي وسلامه عليه الذي جاء بذلك الدين الكامل الذي يصلح به أمر الدنيا والآخرة.
الزكاة طهرة وزكاء وزيادة ونماء. يقول مولانا سبحانه وتعالى الذي أكرمنا وأعطانا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة لهم من الذنوب والعيوب، وزكاة يتزكون بها ويرتقون في درجات العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى. وإتيان الزكاة في الحقيقة من أعظم أسباب الأمن والأمان والراحة والاطمئنان. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إتيان الزكاة من أعظم أسباب رحمة أرحم الراحمين بالخلق، كيف لا، والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فمن أخرجها من ماله طيب بها نفسه فإن الله سيطيب له الحياة، ويطيب له الممات، ويطيب له القبر، ويطيب له البعث والنشر، وسيدخله في يوم القيامة في دار الطيبين: طبتم فادخلوها خالدين. بنى إبراهة الأشرم كنيسة عظيمة مشمخرة في السماء بالقليس، ودع الناس لزيارتها من دون بيت الله الحرام. فعلم قريش بذلك، فجاء رجل من قريش إلى صنعاء وأحدث فيها في الليل وبال فيها إمعانا في الإذلال، فعلم إبراهة بذلك فغضب وحلف الأيمان المغلظة أن يهدم البيت الحرام حجرا حجرا، وسار بجيش عرمرم فيه جمع من الأفيال يتقدمها فيل اسمه محمود، حتى إذا بلغ المغمس وجد سرحا لعبد المطلب سيد قريش، فعاد عليها وأخذها، فأتاه عبد المطلب يجادله في إبله، فعجب منه إبرهة وقال له: أتجادلوني في الإبل وتترك البيت؟ فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم ذهب من فوره مع جمع من قريش إلى بيت الله الحرام، وأخذ بحلق الكعبة يهزها ويدعو ربه ويقول: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم ذهب إلى أعالي مكة. سار إبراهة حتى بلغ محسر، وهناك حرن محمود وحبس ولم يتحرك، حركوه ذات اليمين وذات الشمال فسار، وعندما وجهوه إلى بيت الله الحرام حرن في مكانه ولم يتحرك. وبينما هم كذلك يرهبوه ويرغبوه، وإذا بطير أبابيل تأتي بحجارة من سجيل من السماء، كل حجر يقع على من كتب عليه، فهلكوا عن آخرهم إلا من كتب الله له النجاة فيهم.
أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، هذا بيت الله، هذه البلدة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة بحرمة الله لها، هذه مكة التي من دخلها كان آمنا، هذه مكة التي من يرد فيها بإلحاد بظلم سيذيقه الله من عذاب أليم، هذه مكة التي فيها بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام بيديه وأعانه فيه ابنه إسماعيل، لها في القلوب مكانة تهفو إليها الأنفس وتشتاق إليها القلوب، كيف لا تعرف هذه الحيوانات قدرها؟ عرف الإنس قدرها وعرفت العجموات قدرها، توقف ذلك الفيل ولم يدخل لهدم البيت العتيق، وجاءت الطير أبابيل لتشارك في إهلاك أولئك الطغاة الذين قصدوا بيت الله، فسبحان من علم تلك الحيوانات وألهمها تعظيم ذلك البيت العظيم.
وهذا الخلق خلق الله،
الفيل من الكائنات التي يعجب الناس بها ويستمتعون بالنظر إليها، ويبلغ ارتفاع ذكر الفيل الإفريقي الكبير أكثر من 3 أمتار، ويبلغ طول رأسه وجسمه نحو 7 أمتار، ويزن ما يزيد عن 5 أطنان. لقد منح الله تعالى الفيل أذنا ضخمة تساعده على تبريده بفقد الحرارة على امتداد مساحة سطحيهما الكبيرين، ويصفق الفيل كذلك بأذنيه ليهوي جسمه. ويعد خرطوم الفيل الذي هو في الحقيقة أنفه الطويل جدا وشفته العليا طرفا خامسا متعدد الأغراض، ويمكنه أن يقبض على الأوراق والطعام ويسحبه إلى فمه ليمضغه، ويمتص الماء ويبخه داخل فمه عندما يشرب. والخرطوم قادر كذلك على شم الهواء بحثا عن الروائح. تعيش الفيلة في قطعان صغيرة تتألف في العادة من الإناث وصغارها، وتتكون أنياب الفيل من مادة بيضاء صلبة تسمى العاج، ويستخدم الفيل أنيابه في البحث عن الطعام والماء وفي الدفاع عن نفسه أمام الحيوانات المفترسة. مكن الله تعالى الفيلة بأن تتواصل عبر مسافات طويلة مستخدمة أصوات منخفضة التردد أخفض من قدرة الإنسان على سماعها، فسبحان من علمها وأودعها تلك الخصائص والصفات.
وهذا الخلق خلق الله.
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة جبريل إلى تلك الرحلة المباركة التي جابوا بها السماوات السبع، يستفتحون أبواب كل سماء فتفتح لهم الأبواب ويرحب بهم الملائكة حتى بلغوا السماء السابعة. هناك رفع للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، ذلك البيت الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه فلا يعودون إليه أبدا. ثم رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، تلك الشجرة العظيمة التي يغشاها ما يغشاها، تلك الشجرة التي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها فقال: وإذا بنبقها مثل قلال حجر، وإذا بأوراقها مثل آذان الفيلة، وإذا في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. أما النهران الباطنان فنهران من أنهار الجنة، وأما النهران الظاهران فالفرات والنيل.
إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب أعد الله لأولياء المؤمنين في جنة ما يرضيهم من المطعومات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك. حدث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وطأ برجله أرض الجنة عن شجرة فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير حولها الجواد المضمر 100 عام ما يقطعها. الله أكبر، 100 عام يسير حولها ما يدور حولها دورة واحدة. جاء رجل من الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن في الجنة ما يؤذي، وما كنت أظن أن في الجنة ما يؤذي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: في سدر مخضود، إن السدر له شوك يؤذي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ إن شئت في سدر مخضود، إن الله تبارك وتعالى يخضد شوكه فيجعل مكان كل شوكة ثمرة، تفتق هذه الثمرة عن 72 لونا من ألوان الطعام ما يشبه لونا آخر، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.
وهذا الخلق خلق الله، صاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى، ويا سبحان من صور. برايا الله أبدعنا، وصاغ النوع والمنظر، فيا سبحان من سوى.
سار إبراهة الأشرم من اليمن إلى مكة ليهدم بيت الله الحرام، فسار الله به إلى جهنم. أرسل عليه طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل، ودله أبو رغال فرجم العرب قبره في كل عام يرجم مذلة وصغارا. تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت سائس الفيل وقائده بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. أعميين كف الله بصرهما، لأنهما كانا يريدان أن تنصرف أنظار الناس عن مكة إلى القليس. مقعدين مشيا في معصية الله عز وجل لهدم بيت الله الحرام فأقعد الله منهم الأقدام. يستطعمان الناس، أرادوا بوجوه العرب أن تنصرف إليهم وأن تأتي بالخيرات بين يديهم، فأمحل الله أيديهم وأفقرهم وأحزنهم وأذلهم وصغرهم سبحانه وبحمده جل في عليائه.
هكذا هي المعصية، لها أثر على صاحبها في كل أموره. أولئك قوم شعيب عليه السلام طففوا في المكيال وطففوا في الميزان، أرادوا أن يغتنوا وأن يملكوا الدنيا فأخذهم عذاب يوم الظلة. وأولئك قوم لوط عليه السلام أتوا الفاحشة وعصوا ربهم وأتوا الذكران من العالمين، فخلعت قراهم من تخوم الأرض ورفعت إلى السماء بجناح جبريل، ثم ضرب بهم ورجموا وأصبح مكانهم بحر إلى قيام الساعة. هكذا هي المعصية تفعل بصاحبها. إن للمعصية سواد في الوجه، وظلمة في القلب، وتقتير في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. وكان بعض السلف يقول: إني لأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. حياة بئيسة في المنزل وحياة بئيسة في الحياة، لأنه عصى رب الأرض والسماوات. من السعادة بيده والخير من عنده وكل شيء بأمره، فإذا عصيت الذي يعطي السعادة ويهبها لمن يشاء، فمن الذي سيعطيك السعادة؟ إنها المعصية يا لشؤمها ويا لعظمتها ويا لأثرها على حياة الإنسان.
أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، أرى في الخلق برهانا وآيات تقول الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله. أشاهد كل مخلوق بعين النظرة الأولى، فأبصر فيه إعجازا وقفت إذا هو مذهولا. وقفت إذا هو مذهولا. يصلي الفكر إمعانا ويشهد ذاك صنع الله، فكيف أقل إيمانا وهذا الخلق خلق الله.